بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة رئيس بلدية القلمون الحاج طلال دنقة، أصحاب الفضيلة، أساتذتنا الكرام، أيها الأخوة والأخوات، أرحب باسمكم جميعا بصاحب الدار الضيف العزيز الأستاذ الدكتور زغلول النجار العلامة في جيولوجيا وفي أعجاز القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة. نرحب به باسمكم جميعا أجمل الترحيب، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم في بلدة العلم، بلدة العلامة السيد محمد رشيد رضا رحمه الله. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، القرآن الكريم هو الكتاب المبين، كلام الله عز وجل، أنزله الله سبحانه وتعالى دستور الأمة، حفظها بحفظه لها، وهو المحرك لهذه الأمة، يتجدد لا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. هذا الكتاب المبين حفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حفظته الأمة، وبحفظها له سادت الأمم. وكلما اقتربت الأمة من كتاب الله وكانت مع كلام الله حفظا وفهما وتدبرا وعملا، كلما اقتربت الأمة من سبيل العزة، من النصر، من التمكين في الأرض. وهكذا كان حال أصحاب الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وكلما بعدت عن هذا الكتاب المبين، كلما ذاقت أنواع الذل والهوان. نسأل الله سبحانه وتعالى عودة حميدة إلى كتابه وإلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. يحاضر أستاذنا الكريم الأستاذ العلامة الدكتور زغلول النجار عن هذا الموضوع، عن القرآن الكريم والتجدد في الأمة مع هذا الكتاب المبين، عودة حميدة جديدة إلى كتاب الله الكريم، إلى القرآن الكريم من جديد. والأستاذ الدكتور زغلول ولد في مصر عام 1933، تخرج من قسم الجيولوجيا في جامعة القاهرة عام 55 مع مرتبة الشرف، وكرم بالحصول على جائزة الدكتور مصطفى بركة في علوم الأرض. حصل على الدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا سنة 63، وأوصت الجامعة بتبادل رسالته مع جامعات العالم ونشرها في المتحف البريطاني، ومنحته هذه الجامعة الزمالة. عمل أستاذا للجيولوجيا في جامعات عربية وعالمية عديدة، كجامعة عين شمس، وجامعة الملك سعود، وجامعة قطر، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وجامعة ويلز في بريطانيا، وجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس. كما نشر له حتى الآن أكثر من 150 بحثا وعشرات الكتب، وقد أشرف على أكثر من 35 رسالة في الماجستير والدكتوراه، وهو عضو في كثير من المحافل والجمعيات العلمية الدولية، وعضو في مجلس تحرير عدد من أبرز المجلات والدوريات العلمية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والهند والعالم العربي والإسلامي، زميل الأكاديمية الإسلامية الدولية للعلوم وعضو مجلس إدارتها، واحد من مؤسسي هيئة الأعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وهو المشرف العام على قسم الأعجاز في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة في جامعة الجنان هنا في طرابلس. وهذه سيرة مختصرة، وإلا لو أردنا أن نسرد سيرته لطال بنا المقام، فلتتفضل أستاذنا الكريم مشكورا مأجورا إلى هذه المنصة، والكل بانتظار سماع كلماتك وإرشاداتك.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات والأبناء والبنات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم جميعا، وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم تحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، ومرة أخرى السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، نعلم جميعا أن الله تعالى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام، وعلمهما من علمه. يقول ربنا تبارك وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ومن على هذا الخلق الذي اعتبره ربنا تبارك وتعالى قمة ما أبدع من مخلوقات، من على هذا الخلق بالعقل وبالقلب وبالحواس وبهذا العلم الوهبي الذي وهبه ربنا تبارك وتعالى لآدم وذريته من بعده، فقال: وعلم آدم الأسماء كلها. ومن هذه الأسماء: من هو؟ من خالقه؟ ما هي رسالته في هذه الحياة؟ كيف يمكن له أن يحقق هذه الرسالة على الوجه الذي يرتضيه الله؟ ثم ما هو مصيره بعد هذه الحياة؟ لذلك قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فنحن خلق فضله ربنا تبارك وتعالى على كثير ممن خلق تفضيلا، وسبب في هذا التفضيل العقل والعلم والحواس. وربنا تبارك وتعالى لم يكل آدم وذريته لهذه الملكات العقل والعلم والحواس، وإنما أنزل هذه الرسالة التي علمها لأبوينا آدم وحواء عليهما السلام لحظة خلقهما، أنزلها على سلسلة طويلة من الأنبياء والمرسلين، وكان لابد أن يكون هناك خاتمة لهذه العملية، عملية الهداية الربانية. وكانت الخاتمة بعثة الرسول الخاتم والنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وبما أن ربنا تبارك وتعالى تعهد لخلقه ألا يحاسبهم حتى ينذرهم وحتى يعلمهم حقيقة رسالة الإنسان في هذه الحياة، تعهد ربنا تبارك وتعالى بحفظ هذه الرسالة الخاتمة، فحفظت على مدى 1400 سنة في نفس لغة وحيها اللغة العربية، حفظت بحفظ الله كلمة كلمة وحرفا حرفا، تحقيقا للوعد الإلهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العلية، فقال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لذلك نقول أن القرآن الكريم هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم وعلى مدى 1400 سنة أو يزيد، محفوظا بحفظ الله في نفس لغة وحيه دون أن يضاف إليه أو أن ينتقص منه حرف واحد. وهذا الحفظ يؤكد لنا على فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب. ومع إيماننا بكل رسالات السماء وبكل الأنبياء، إلا أن كل ما نعلم من رسالات سماوية، صحف إبراهيم، التوراة، الزبور، الإنجيل، كل هذه قد ضاعت ولم يبق منها إلا ذكريات باهثة عند أصحابها، حملت شفاها من الأجداد للأحفاد ومن الآباء للأبناء على مدى مئات من السنين، تتعرض للتحريف بعد التحريف والتحرير بعد التحرير وبالإضافة وبالحذف، وعندما دونت كتبت بأيدي رجال ونساء ليسوا برسل وليسوا بأنبياء غير معصومين، فظلت تتعرض لهذا التحريف البشري على مدى القرون. ولا يمكن أن تضاهى هذه الكتب بالقرآن الكريم في جلاله الرباني وفي دقته وبلاغته وعلمه واحتوائه على كل حقيقة يحتاجها الإنسان في هذه الحياة. لذلك إذا نظرنا إلى القرآن الكريم وهو في الأصل كتاب هداية، كتاب عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملات، وإذا نظرنا في كل قضية من هذه القضايا وجدنا أن فيها ما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه حفظا كاملا حتى يبقى هذا الكتاب شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين، وحجة الله على خلقه إلى يوم الحساب. رسالة القرآن الكريم هي الدين بركائزه الأربع الأساسية: العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات. وإذا نظرنا في كل أمر من هذه الأمور وجدنا أن فيها ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. في قضية العقيدة نرى القرآن يؤكد على أن هذا الكون مخلوق لخالق عظيم خلقه بعلمه وحكمته وقدرته، وأن هذا الخالق العظيم لا شريك له في ملكه ولا منازع له في سلطانه ولا مشابه له من خلقه، هو الخالق المالك المقدر الذي يرعى هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ويؤكد القرآن الكريم على معنى وحدانية الله سبحانه وتعالى في عشرات من آياته: فاعلم أنه لا إله إلا الله، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، آيات كثيرة تؤكد على حقيقة وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا في هذا الكون وجدنا أن كل ما في الكون يشهد لهذا الخالق العظيم بهذه الوحدانية، فالعلم لا يقول لنا أن الكون كله بكل ما فيه ومن فيه خلقه ربنا تبارك وتعالى من أبسط عنصر نعرفه وهو غاز الهيدروجين. كل الكون، المادة والطاقة والنبات والحيوان والإنسان، مخلوق من أبسط العناصر وأقلها بناء وهو غاز الهيدروجين، وفي ذلك شهادة على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى. وغاز الهيدروجين في ذاته نجد أن ذرته مكونة من نواة في الوسط تحمل شحنة موجبة، وإلكترون يدور حولها يحمل شحنة سالبة. وندرك أن الله خلق كل شيء في هذا الوجود في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. كل شيء، اللبنات الأولية للمادة، العناصر، الذرات، الجزيئات، النجوم، الشهب، الكواكب، النبات، الحيوان، الإنسان، كل ذلك مخلوق في زوجية واضحة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونحن نرى في هذا الكون كل شيء يخلق ويموت: النجوم، المادة، العناصر، الكواكب، المجرات، كل شيء في الوجود له دورة حياة يخلق ويموت، فلا بد لهذا الكون من راع عظيم يرعاه بعلمه وحكمته وقدرته. وهذا الراعي العظيم لا يفنى، هو خالق الزمان وهو فوق الزمان، هو خالق المكان لا يحده المكان. الله سبحانه وتعالى الذي أبدع المكان والزمان، فأي من هذين البعدين لا يحد الذات الإلهية. الله فوق المكان وفوق الزمان، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو فوق جميع خلقه سبحانه وتعالى. ونعلم أن هذا الكون نحن فيه محدود، يعني يقول لنا العلم الآن أن الكون نحن فيه عبارة عن 14 كرة، 7 كرات تكون الأرض التي نحيا عليها، هي الأرضون السبع، 7 كرات يغلف الخارج منها الداخل فيها، ومقاطب 7 كرات أوسع منها هي السماوات السبع، ويحيط بذلك كله كرسي العرش، لأن القرآن يقول لنا فيه ربنا تبارك وتعالى وسع كرسيه السماوات والأرض. وما بعد ذلك غيب لا يعلمه إلا الله، ولا يستطيع الإنسان أن يشق حجب هذا الغيب. نعلم أننا محدودون في هذا الإطار، هذه 14 كرة المحاطة بكرسي العرش. والإنسان في زمن العلم الذي نعيشه يعني لم يستطع أن يصل لأكثر من 1% من الجزء المدرك من سماء الدنيا، 1%. وذلك يقول لنا ربنا تبارك وتعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. والكون مخلوق، يعني كان الكفار والمشركون يدعون في القديم أن هذا الكون أزلي، يعني ليست له بداية وأنه أبدي سيظل إلى ما لا نهاية، حتى يتنكرون للخالق سبحانه وتعالى. فإذا بالعلم يؤكد لنا على أن هذا الكون له بداية، يحاول العلماء تحديدها، وكل ما له بداية لا بد وأن ستكون له في يوم من الأيام نهاية. أن هذا الكون المادي لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، بل لابد له من مجد عظيم، له من صفات الألوهية والربوبية والخالقية والوحدانية، ما أبدع به هذا الكون الذي نراه في ضخامة أبعاده وشساعة اتساعاته ودقة حركاته وعلاقاته. وأنا ندرك أن من بديع صنع الله سبحانه وتعالى أن الخلية الحية، سواء كان في النبات أو في الحيوان أو في الإنسان، التي لا تعدى قدرها 3% من المليمتر، أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج 200,000 نوع من البروتين، تعجز أكبر المصانع التي بناها الإنسان، بل التي فكر في إنشائها من إبداع شيء منها. هذه الخلية الحية يحكمها شفرة وراثية، شفرة وراثية تشهد حيزاً أقل من 1.5 مليون من المليمتر المكعب، لكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين، وهذان المتران بهما 18.6 بليون قاعدة كيميائية. لو اختل وضع ذرة واحدة في إحدى هذه القواعد الكيميائية عن مكانها، إما ألا يكون هذا المخلوق أو أن يشوه تشويها كاملا. نعلم أن كل شيء في الوجود، المادة، الطاقة، الجمادات، النباتات، الحيوانات، النجوم، الكواكب، المجرات، كل ذلك يعبد ربه بطريقة فطرية لا ندركها. لذلك يقول ربنا تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لذلك نقول أن الدراسات التي قام بها الإنسان في هذا العصر بتؤكد على أن الكون الذي نحيا فيه حادث، له بداية ولا بد أن ستكون له نهاية، أنه مخلوق لخالق عظيم له من الصفات ما يغير كل صفات هذه المخلوقات. ولذلك وصف ربنا تبارك وتعالى ذاته العلية بقوله لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالذي أقول أن العلم في معطياته الكلية بيؤكد على كل حقيقة غيبية جاء بها القرآن الكريم. كان الناس ينكرون الخالق، فإذا بالعلم يؤكد على أن هذا الكون الذي نحيا فيه لا يمكن أن يكون قد أوجد ذاته بذاته، ولا يمكن أن يكون نتاج صدفة، بل لابد له من مجد عظيم. وهذا الخالق العظيم الذي أوجد الكون بكل ما فيه ومن فيه هو وحده الذي يملك القدرة على إفنائه ثم إعادة خلقه، ووقت ما شاء وكيف ما شاء. وفي ذلك يقول وقوله الحق: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. ويقول عز من قائل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وأذكر ذلك لأن كثير من الأحداث التي تمر بالكون كانت تؤدي ببعض الناس إلى الانتحار أو في محاولة للهروب من لقاء الله سبحانه وتعالى. يعني منذ سنوات قليلة ادعى أحد الفلكيين الأمريكان من أصل ألماني أن هناك مذنب سيضرب الأرض، فذهب الناس وانتحروا بالعشرات في أوروبا وفي أمريكا، وجاء المذنب دخل مجموعة شمسية وخرج، لأنهم لا يعلمون أن لهذا الكون إلها يحكمه ويصونه ويحافظ عليه، حتى إذا أراد أن يفنيه سيفنيه بأمر منه، بكن فيكون وليس بسنة من هذه السنن. إن بناء الكون في زوجية كاملة يؤكد على وحدانية الخالق العظيم التي دعا إليها القرآن الكريم، وتؤكدها كل المشاهدات في صفحة الكون. إن العلوم الكونية المكتسبة في تعاملها مع المدرك المحسوس توصلت إلى حقيقة الغيب، أن الكون مليء بالغيوب، والغيب غيبان: غيب مرحلي قد يدركه العلماء بالبحث العلمي، ولكن غيوب مطلقة لا يمكن للإنسان أن يصل فيها إلى أي تصور صحيح بعقله المحدود وقدرات حسه المحدودة. وتؤكد العلوم أن المكتسبة أن الكون به أسرار كثيرة من سر الحياة. يعني الإنسان يعرف تركيب الخلية الحية 100%، ولكنه لا يستطيع أن يوجد خلية حية. نعلم تركيب الخلية الحية، تركيب الكيميائي المادي 100%، ولم يستطع الإنسان أن يودي شيئا حيا إلى يومنا هذا. إن معنى النظر في الكون يؤكد حاجته بكل ما فيه ومن فيه إلى رعاية خالقه العظيم في كل لحظة من لحظات وجوده، وفي كل آن من آناء عمره. ولولا هذه الرعاية الإلهية ما كان الكون ولا كان من فيه ولا ما فيه. والعلوم المكتسبة تقرر أن الكون والإنسان في شكليهما الحاليين ليس أبديين، فإنهما على غير قصد منهما تؤكدان حقيقة الآخرة بل حتميتها. والموت يتراءى لنا في مختلف جنبات الكون، حاصلا الإنسان والحيوان والنبات والجماد وأجرام السماء على تباين هيئاتها في كل وقت وفي كل حين. والإشارات الكونية في كتاب الله لا يمكن فهمها فهما دقيقا في إطار اللغة وحدها، بل لابد من توظيف الحقائق العلمية حتى يتم فهم هذه الإشارات. وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى كم من هائل من حقائق العلم يضيف إلى ركائزه الأساسية من العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات، يضيف إلى هذه الركائز الأساسية شهادة بأن هذا الكتاب لا يمكنه أن يكون صناعة بشرية. يعني إذا قارنا العقيدة عند المسلمين بالعقيدة عند غير المسلمين يتضح الفرق الهائل. يعني معنى الألوهية، معنى الربوبية، معنى الوحي، معنى الملائكة، معنى صفات الخالق العظيم سبحانه وتعالى، نجد أن هناك فارق كبير بين كلام الله وكلام البشر. العبادة عند المسلمين شهادة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، كل هذه تختلف اختلافا كليا عن العبادات عند غير المسلمين. وإذا قارنا هذه العبادات عندنا بالعبادات عند غيرنا يتضح أن في ذلك ما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. دستور الأخلاق والمعاملات يبقى شاهدا لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وإن كان كل دين وكل عقيدة وكل فلسفة وكل حركة اجتماعية تحاول أن تتجمل بشيء من القيم الأخلاقية، ولكن هناك فرق كبير بين أن تكون أن يكون الخلق عبادة لله سبحانه وتعالى، وأن يكون الخلق ديكور للزينة ينهار عند أول شدة وعند أول أزمة من الأزمات. لذلك امتدح ربنا تبارك وتعالى هذا القرآن العظيم في كثير من آياته. يقول ربنا تبارك وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يتقون ربهم، الذين يؤمنون بربهم ويعبدون هذا الإله الخالق ويتقونه في كل أمر من أمورهم. يقول لكن الله يشهد بما أنزل إليه، أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. يقول يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. الآيات كثيرة في هذا المعنى، ونجد أيضا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيؤكد على قيمة القرآن الكريم كالنور الإلهي الذي يهدي به ربنا تبارك وتعالى هذا الخلق المكرم الإنسان. فيروي لنا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يقول أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه، وغرائبه يعني معانيه وما يمكن أن يصمت منه من معاني. ويقول صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن مأدوة الله فأقبلوا على مأدوته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه، لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرد. اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته كل حرف 10 حسنات، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف ولام وميم. ويقول في هذا المعنى صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فإن فله به حسنة والحسنة بعشرة أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فإذا قرأ المسلم ألف لام ميم كان له بذلك يعني 30 حسنة. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة، قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، والفصل ليس بالهجر، من تركه من جبار قصمه الله، وابتغى الهدي في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرب ولا تنقضي عجائبه، وهو الذي لم تنتهي الجن سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. وعن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله عز وجل أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويقول صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فأكمله وعمل بما فيه ألبس والديه يوم القيامة تاجا هو أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوت الدنيا لو كانت فيه، فما ظنكم بمن عمل به؟ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل الذين يقومون الليل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فلم يعربه وكل به ملك يكتب له كما أنزل بكل حرف 10 حسنات، فإن أعرب بعضه يعني إن فهم بعضه وكل به ملكان يكتبان له بكل حرف 20 حسنة، فإن أعربه يعني فهم دلالة الآيات فهما كاملا وكل به 4 أملاك يعني 4 من الملائكة يكتبون له بكل حرف 70 حسنة. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، ويقول صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتبه في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذه بعض أقوال الرسول، وهي كثيرة جدا في مدحه للقرآن الكريم، لأنه هو الصورة الوحيدة من كلام رب العالمين المحفوظ بين أيدي الناس اليوم، محفوظ بحفظ الله في نفس لغة وحيه. يعني التوراة أنزلت باللغة الهيروغليفية المصرية القديمة، لا يوجد نص للتوراة الآن باللغة الهيروغليفية. يعني التوراة موجودة بلغة من اللغات العبرية القديمة التي لم يكن موسى يتكلمها. الإنجيل أنزل باللغة الآرامية، ولا توجد نص للإنجيل باللغة الآرامية، موجود أقدم نسخة له باللغة اليونانية القديمة، وطبعاً لغة لم يتكلمها عيسى عليه السلام ولا أي من حواريه. لذلك نقول على كل مسلم ومسلمة أن يدرك فضل القرآن الكريم على غيره من الكتب، على غيره من الكتب، وفضل الإسلام العظيم على غيره من المعتقدات، وأن ندرك أيضاً أن أعداء الله من شياطين الإنس والجن حاربوا أمة الإسلام على مدى قرنين من الزمان ليعزلوها عن قرآن ربها وعن سنة نبيها، وزرعوا في الأراضي العربية والمسلمة رايات كثيرة غريبة عن هذه المنطقة: الليبرالية، العلمانية، الديمقراطية، الاشتراكية، الشيوعية، القومية العربية، البعث العربي الاشتراكي. ولو تتبعنا تواريخ هذه الحركات لأدركنا أن كان الهدف من غرسها في الأرض العربية هو صرف المسلمين عن قرآن ربهم وعن سنة نبيهم. ولكن من فضل الله وكرمه أن هذه الثورات العربية الأخيرة التي أثبتت أصالة هذه الأمة، والتي عندما أتيح للأمة هامش من الحرية أعطت أصواتها للإسلام وللمسلمين، ووصل الإسلام بفضل الله وكرمه إلى كل شمال أفريقيا، وندعو الله تعالى أن يصل إلى بلاد الشام كلها إن شاء الله تعالى قريبا، حتى يعود لهذه الأمة عزها ومجدها وفضلها على غيرها من الأمم. نحن انحصرنا كثيرا على مدى قرنين من الزمان لعزلتنا عن الإسلام، لعزلتنا عن القرآن، لعزلتنا عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتباعنا رايات غريبة يعني بعيدة كل البعد عن تراث هذه الأمة وعن دين هذه الأمة وعن أخلاق وقيم هذه الأمة. لذلك نرى في هذه الثورات العربية التي تبشر بالخير أنها بداية بعث للأمة من جديد لتعود إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها، وأننا إذا عدنا إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم والله سنتمكن إن شاء الله تعالى من إعادة دور الحضارة الإسلامية الذي يشهد به العدو قبل صديق، دور ريادة هذه الأمة من جديد في مختلف مجالات العلم والتقنية، وإعادة الحضارة الإسلامية لتنير هذه الأرض التي أظلمت طويلا بأنماط من الحكم بعيدة كل البعد عن تعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمل في الله كبير أن يحقق هذه الأمان بجهودكم وجهود يعني غيركم من المسلمين الذين يدركون أن المؤامرة الدولية كانت على إبعاد المسلمين عن قرآن ربها وعن سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة كنت أقرأ الأسبوع الماضي كتابا لأحد الفلاسفة المصريين دكتور عبد الرحمن بدوي، عمل موسوعة اسمها موسوعة المستشرقين، وذكر في هذه الموسوعة أكثر من 400 مستشرق، والله كلهم بلا استثناء تربوا منذ نعومة أظفارهم على كراهية الإسلام والحقد على المسلمين، على كراهية القرآن وكراهية النبي الخاتم ورسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وأذكر من هؤلاء يعني أكثر من 400 اسم، رجل اسمه بول كراوس، يعني ألماني، ابن حاخام يهودي، تربى على من نعومة أظفاره على كراهية الإسلام والحقد على المسلمين. بول كراوس يعني علمه أبوه اللغة العربية واللغة العبرية في سن الخامسة، وفي سن العاشرة كان يدخل 6 لغات، وتربى حتى حصل على الدكتوراه في الأدب العربي، وجاء إلى مصر أستاذا في جامعة القاهرة، وأفسد في هذه الجامعة إفسادا كبيرا. والأربعات اسم تقريبا كلهم درسوا في جامعة القاهرة وفي جامعات المنطقة العربية، بغداد أو ليبيا أو غيرها. يعني بول كراوز جاء إلى القاهرة سنة 1944 ميلادي، وجدوه يعني شادقا نفسه في شقته في الزمالك، وبالتحقيق اتضح أنه كان عضو في منظمة شتيرن، منظمة صهيونية شتيرن كان يقودها مناحم بيجن، وكان واضع زوجته في القدس الغربية، وكان يتحرك كل نهاية أسبوع من القاهرة إلى القدس يحمل الأخبار والأموال والأسلحة إلى يعني العصابات اليهودية التي كانت تتآمر بليل على قضية فلسطين. وبالتحقيق لماذا شنق نفسه؟ اتضح أن السفير المصري في هذا، السفير البريطاني في مصر في هذا الوقت اسمه لورد موين، كان ضد قيام دولة إسرائيل، فقرر اليهود اغتياله، وبعثوا 4 من القتلة عاشوا في بيت بول كراوس الأستاذ الجامعي، وهو الذي خطط لهم عملية اغتيال السفير البريطاني في مصر، لأنه كان ينادي بعدم شرعية قيام دولة لليهود على أرض فلسطين، وكان ينصح حكومته بأنه لا يمكن أن تضحي بصداقة 300 مليون عربي و1000 مليون مسلم من أجل حفظة من اليهود. فاغتالوه واعتقل الذين اغتالوه، وخشي أن يتضح أمره في التحقيق، فشرق نفسه في شقته سنة 1944 ميلادي. فأيها الإخوة والأخوات، لابد أن تدركوا أن كل ما نعانيه الآن في عالمنا العربي والإسلامي نتج عن مؤامرة دولية كبيرة أبعدتنا عن كتاب الله وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد آن الأوان في ظل الربيع العربي المبشر بخير إن شاء الله تعالى أن نعود إلى كتاب الله حفظا وتجويدا وتلاوة وتدبرا وفهما، وأن نعرض هذا النور الإلهي على غيرنا من الأمم، وأن نسعى لإقامة القرآن دستورا لحياتنا حتى يعود لهذه الأمة مجدها من جديد، مجدها الذي أقام أعظم حضارة في تاريخ البشرية وأطول حضارة في تاريخ البشرية، لأنها كانت الحضارة الوحيدة التي جمعت بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة. وأختم بأننا في أحد مؤتمرات الإعجاز العلمي كنا في بندونغ في إندونيسيا، وحضر موريس بوكاي الذي تعرفونه جميعا، هذا الطبيب الفرنسي الذي كتب التوراة والإنجيل والقرآن والعلم، ويعني كتب 3 كتب أشاد فيها بالقرآن إشادة كبيرة، وأشاد ب يعني ما جاء في القرآن من حقائق علمية كبيرة. يروي هذا الرجل في مؤتمر بندونغ قبل وفاته بسنة تقريبا، يقول أنه دعي إلى مؤتمر علمي في باريس لمجمع علمي كبير دولي يضم أكثر من 80 واحد من حملة جائزة نوبل في الطب وفي الهندسة وفي العلوم، وقال دعوه لمحاضرة، قال لم أجد يعني أيسر ما أحمله لهم عن الدقة العلمية الفائقة في القرآن الكريم من وصف ذلك الكتاب العزيز لمراحل الجنين البشري، النطفة، الأمشاج، العلقة، المضغة المخلقة وغير المخلقة، خلق العظام، كسوتها باللحم، ثم إنشائه خلقا آخر. فأقول اندهش الحضور، من أين لكم هذا الكلام؟ قال لهم القرآن. هل تعقدون مؤتمرات لمدارسة هذه القضايا العلمية في القرآن الكريم؟ قال لهم نعم. فطلب رئيس هذا المنتدى وأمين عام المنتدى إمكانية الحضور لأحد هذه المؤتمرات، فرحب به موريس بوكاي، ولكن تغير موعد المؤتمر فلم يتمكن من الحضور، وأرسل برقية للمؤتمر تلاها موريس بوكاي بالفرنسية وترجمت إلى الإنجليزية والعربية، يقولان فيها أن من أعظم مآسي هذه الحضارة المعاصرة التقدم العلمي والتقني المذهل الذي يرافقه انحصار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل كذلك، ومظالم مذهلة كذلك. وقال هذان الكاتبان يعني إن الحضارة الوحيدة التي استطاعت أن تجمع بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة كان فيها الحضارة الإسلامية، فنرجو أن لا تحرمونا من حضور مؤتمراتكم حتى نتعلم منكم كيف استطاعت حضارتكم أن تجمع بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة في معادلة واحدة، لندخل البشرية من الهاوية التي تتردى فيها اليوم نتيجة تقدم علمي وتقني مذهل وانحصار ديني وأخلاقي وسلوكي مذهل كذلك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يردنا إلى دينه وكتابه وسنة نبيه ردا جميلا، وأن يعيننا وإياكم على أن نحمل راية الإسلام من جديد خفاقة في أفق هذه الأرض حتى نعيد لهذه الأرض سلامها وأمنها من جديد، وربنا ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور زغلول النجار هذه المحاضرة القيمة، وهو مستعد للإجابة على بعض الأسئلة إن كان من أسئلة لدى أحد.
وهذا
الأمس تحدث عن ماذا على المعاصر أو يحدثنا الإجازة عن ثلاثة دواقع اليوم.
أي نعم.
عن إيه؟
مصر. مصر. مصر.
خذوا شيء.
ويبدأ انطلاقا من الكلام الذي العجالة التي تحدثت بها، يعني مصر من سنة 1805 ميلادي إلى قيام الثورة المصرية عزلت عن الإسلام عزلا كاملا. كثير من المؤرخين بيتخيل أن محمد علي باشا الكبير الذي جاء يعني واليا على مصر من قبل دولة الخلافة العثمانية أنه كان مخلصا لدولة الخلافة، ولكن الحقيقة أنه كان عميلاً للمخابرات البريطانية جاء لإخراج مصر من دولة الخلافة ولمحاربة دولة الخلافة التي حارب جيوشها في بلاد الشام وهزمها مرتين. محمد علي وأولاده وأحفاده من بعده يعني عزلوا مصر عزلاً كاملاً عن قرآن ربها وعن سنة نبيها، وكانت البعثات إلى الخارج و كثرة الأجانب في مصر إحدى الوسائل التي ساعدت على تغريب الأمة. وبقدر فرحنا بالثورة المصرية التي قامت سنة 52 إلا أن الخلاف الذي نشأ بين جمال عبد الناصر ومحمد نجيب أخرج هذه الثورة عن دورها الحقيقي وسلم مصر لحكم ديكتاتوري استبدادي فردي كان بنتيجته السادات الذي كبل الأمة العربية باتفاقية كامب ديفيد، كان من نتيجته حكم حسني مبارك الذي يعني أشاع الفساد في البلاد في كل منحة من مناحي الحياة، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه. وجاءت ثورة 25 يناير 2011 أملاً جديداً للأمة، وفي أول انتخابات نزيهة صوت الشعب للإسلام، ولكن لم يرضي المخابرات الأمريكية والأوروبية والإسرائيلية ومخابرات بعض الدول العربية أن يعود الإسلام إلى سدة الحكم في دولة عربية كبيرة كمصر. فبدأت الصراعات وبدأ المال ينفق من أجل إحباط هذه الثورة، ولكن أنا قادم من مصر منذ أقل من 10 أيام وبشركم بأن العمل يعني يسير إلى الأمام وأن كل محاولات الأعداء لإحباط هذه الثورة، وكان آخرها ما حدث في جزيرة سيناء، قد تم إحباط ذلك بنجاح كبير وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن البشريات أن محصول القمح في مصر السنة دي يبلغ 8 أضعاف ما كان في العام الماضي، وأنه في خلال الشهور الثلاثة الماضية تم 17 كشف بترولي، كشف نفطي وغاز، يعني هذا لا يتم عادة إلا في سنوات طويلة، ولكن هذا من توفيق الله للقيادة المسلمة التي حملت راية الحكم في مصر الآن، والتي ندعو الله تعالى لها بالتوفيق إن شاء الله تعالى.
ما أعطاه الله تعالى من أهداف في دولة عالمية إسلامية وخلافة إسلامية.
بارك الله فيك. طبعا هو الهدف إقامة دولة إسلامية واحدة، لأننا نعيش في عالم التكتلات البشرية الذي يقول عنه علماء الاجتماع أنه لم يعد هناك مجال لتجمع بشري أقل من 300 إلى 400 مليون نسمة أن تكون له بصمة على مجريات الأحداث في العالم. فالعالم كله بيتكتل ويحاول تفتيتنا، فعلينا أن نعي هذا الدرس وأن نتوحد. بيننا أو عندنا من عوامل التوحد ما لا يتوفر لغيرنا من الأمم، فإلهنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا واحدة وقرآننا واحد، تاريخنا واحد، آمالنا المستقبلية واحدة، مشاكلنا الحالية واحدة. يعني لدينا من عوامل التوحد ما يفوق ما عند الوحدة الأوروبية. الوحدة الأوروبية أشتات مختلفة، لغتها مختلفة وعقائدها مختلفة وتاريخها مليء بالدماء. نحن علينا أن نعي هذا الدرس، ونحن أعراق مختلفة، لن يجمعنا في القديم إلا القرآن العظيم وسنة هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. علينا أن نعود إلى توحيد هذه الأمة على أساس من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نتأنى في تطبيق ذلك. التعجل قد يكون ضار وله نكسات كبيرة. الحكمة في الترتيب المنطقي المتدرج حتى نصل إلى الحكومة الإسلامية الواحدة التي تحكم العالم العربي والعالم الإسلامي إن شاء الله من المحيط إلى المحيط إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير على الأستاذ الكبير. يعني انتقال من الوضع يعني كلام فيه على ما بيأخذ فيه، وهي قيمة اللعوبة على الله أو كمقاومة ضد الإسلام. يعني أولا الوحدة الإسلامية، لكن ضمن ما هي قيمة العربية
أصلا؟ هو طبعا يعني حب الوطن من الإيمان، ما في ذلك شك. يعني كون المسلم يحب وطنه هذا أمر فطري، أمر عادي يعني. ولا يمكن للمواطن أن يكون مواطنا صالحا إذا لم يحب وطنه ويدافع عنه. لكن أنا أقول راية القومية العربية غرست في المنطقة العربية كبديل للإسلام. ماذا كان العرب قبل الإسلام؟ كانوا خدم للفرس والروم والأحباش. يعني لم يعز الله العرب إلا بالإسلام، فعلينا أن نعي ذلك. والإسلام يحتوي حب الوطن وحب اللغة والدفاع عنها والحرص عليها، وهذا لا يتعارض مع كوننا مسلمين أبدا.
تبلغ مغرب الشمس، مشرق الشمس، الأرض كروية، وأن مغرب الشمس وأن مشرق الشمس، أرض معينة كانت.
طيب، أولا الأرض لها شمال حقيقي واحد حدده لنا ربنا تبارك وتعالى بالنجم القطبي. فالأرض لها شمال حقيقي واحد، امتداده جنوبا الجنوب الحقيقي، متعامد عليه يمينا الشرق الحقيقي، يسارا الغرب الحقيقي. فإذا قال ربنا تبارك وتعالى المشرق والمغرب، يقصد الشرق المشرق الحقيقي والمغرب الحقيقي. إذا قال رب المشرقين ورب المغربين، نلاحظ أن الأرض نتيجة لميل محورها على دورانها في مدارها حول الشمس، أن طلوع الشمس بيتحرك من التعامد على خط الاستواء. في الربيع يقول على مدار السرطان، وفي الخريف هو مدار الجد. فإذا قال رب المشرقين ورب المغربين، نهاية الشروق ونهاية الغروب. إذا قال رب المشارق والمغارب، هي المسافات بينها، يعني بين النهايتين دول آلاف المشارق والمغارب. وإذا أضفنا إلى ذلك خطوط الطول وخطوط العرض، يبقى تتكرر المشارق والمغارب كثيرا. في سورة الكهف يعني يقول حتى إذا بلغ مغرب الشمس يتجه غربا وجدها تغرب في عين حمية. ومن الغريب أن منذ يعني شهور قليلة تم اكتشاف هذه العين الحمية في قرغيزستان وتم تصويرها. ولو دخلتم على برنامج جوجل إيرث وقلتم عن العين الحمية أو سد يوجو مأجوج، واكتشف في قرغيزستان أيضا. والعين الحمية عبارة عن بحيرة، والله صورتها من الفضاء صورة عين الإنسان تماما، وحمئة يعني مليئة بالطين، في 10 أنهار تصب فيها، فمياهها مليئة بالطين. هذا المكان الذي ذهب عليه يعني ذو الخدمين. السد، صوروا السد أيضا عبارة عن حائط رأسي أملس بشكل غير عادي، يعني ارتفاعه أكثر من 150 متر، يعني أملس ملوسة غير عادية لا يستطيع أحد أن يتسلقه، وفي نفس الوقت شديد الصلابة لا يستطيع أحد أن يخترقه. ويعني واضح جدا يعني وصف القرآن لهم فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة. فتم تصوير ذلك مما أشهد القرآن الكريم بالصدق في كل قضية أشار إليها. وعندي كتاب اسمه الإعجاز الإنبائي والتاريخي في القرآن الكريم، استعرضت فيه قصص القرآن الكريم كله، وأقول أن التاريخ والآثار يؤكدان على صدق كل إشارة، كل قصة جاءت في القرآن الكريم. فلعل هذا يجيب على سؤالك يا أخي الكريم.
لماذا تنتشر في الأمة الإسلامية مبدأ الإقصاء والإلغاء الآخر، ولا نريد التعامل مع الآخر على مبدأ التعايش؟ أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في المدينة معه المشركون وعاش معه يعني مئة أخرى، أما نحن من يعترض ينطرد، لماذا هذه الاستقامة؟
لأن نحن نعاني من مؤامرات من أعدائنا استمرت لقرنين من الزمان على الأقل إن لم يكن أكثر من ذلك، فلا بد أن ندرك أن لدينا مشاكل كثيرة، ولا بد أن نتعامل مع هذه المشاكل بشيء من الحكمة. وأن الأصل في الإسلام أنه لا إكراه في الدين، الأصل في الإسلام لكم دينكم ولي دين، الأصل في الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعلينا أن نعيد النظر في ثقافتنا وأن نتقبل الآخر، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نقول للآخر إذا كان ضالا نرشده إلى ضلاله. يعني نحن أصحاب الحق الوحيد الموجود بين أيدي الناس اليوم، علينا أن نهدي هذا الحق للناس بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. وأنا من تجربتي المحدودة جدا والله أدركت أن الأصل في الإنسان الخير، وأن الشر حالة عارضة، وكلما وصلنا إلى هذا الخير في قلوب الناس كلما هدى الله الناس بنا. وأنا عن تجربة يعني في سنة 90 كررتها كثيرا، جاء الأمريكان للمنطقة العربية مستعلين بعددهم وعدتهم، وكنت وقتها أستاذا في جامعة البترول والمعادن في الظهران، ونزل الجنود الأمريكان في المطار والمطار يفصله عن جامع سلك شائك، وجاء طلبة يشتكون من سوء تصرفات هؤلاء الجنود، قال نريد أن نقاتل هؤلاء الناس. قلت له بماذا تقاتلونهم؟ نصف مليون جندي بآلة عسكرية لم تستخدم من قبل، وداخلين بأمر حكومتكم، تقاتلون بإيه؟ قال نضطرهم لأضغ الطريق. طب وراكب دبابة ولا سارة مصفعة ودراجب سارة مدني يمين لحيطار التاني لأضغ الطريق؟ قد يعني تفرج عليهم. لا ما تفرجش عليهم، ادعوهم للإسلام. فضحكوا، ندعو من دول متكبرين ومتغطرسين ومجبرين. كل شوفوا ضابط اتصال سعودي يسألهم كانوا يحبوا يسمعوا شيء عن حضارة هذه البلاد، فرحبوا بذلك لأنه كانوا جالسين ما عندهمش أي وسيلة من وسائل الترفيه اللي تعودوا عليها. والله يا إخوة وأخوات، في خلال 3 شهور أسلم أكثر من 20,000 رجل وامرأة، من رجال إلى نساء، ومن بيض إلى سود، ومن لواءات إلى جنود عاديين. بيدنا نور عظيم، يجب أن نتعلم كيف نهديه للناس بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله. يقول رب سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه الله أجرا عظيما. ما الحكمة من كلمة عليه هي الوحيدة جاءت في القرآن بالرفع، وباقي كلمة عليه جاءت كلها بالنصب؟
والله جنبي أستاذ القراءات أخطر مني على ذلك.
وإن كان خارج عن الموضوع، في هذا الموضع وهناك موضع آخر في سورة الكهف، وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، قرأ الإمام حفص من روايتي عن عاصم وحده من بين سائر القراء بضم الهاء هنا وهناك، والضم في هاء الضمير هو الأصل في اللغة العربية، وقرأ بقية القراء بالكسر وما أنسانيه إلا الشيطان ومن أوفى بما عاهد عليه الله، والكسر جاء لمناسبة الياء الساكنة لأن الياء الساكنة هي أخت الكسرة ويناسبهما الكسر، وهذا أيضا من لغة العرب على الإتباع، فهي مسألة لغوية بحتة، القرآن الكريم نزل بلهجات العرب المختلفة وبلغاتها. نختم بشكرنا الجزيل الأوفى لسعادة الأستاذ الدكتور زغلول النجار الذي أتحفنا بجولة مع هذا القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم الذي هو كلام الله بلا شك، وهو الوحيد المحفوظ من نزوله إلى قيام الساعة، محفوظ بكتابته ورسمه، فالمرسوم الآن في المصاحف هو نفس المرسوم والمكتوب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفس الهيئة ونفس الكيفية، والمقروء اليوم هو نفس المقروء بنفس المدات والغنات والحركات والذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الذي قرأه رسول صلى الله عليه وسلم نقرأ به اليوم بنفس الوتيرة، لا زيادة ولا نقصان. ما أقول زيادة في حرف أو كلمة، لا، ما في زيادة في غنة، ما في زيادة في مدة، في شدة. هذا الكتاب المبين لا تنقضي عجائبه، هو لكل زمان ولكل مكان، وفي كل زمان يقيد الله سبحانه وتعالى لهذا الكتاب أناسا يفنون أعمارهم في سبيل خدمته وفي سبيل استخراج كنوزه وعجائبه. وعصرنا هذا هو عصر العلم. لا نستغني عما قاله الأوائل من تفسير كتاب الله، فهو فخر لنا وهو رصيد عظيم لهذه الأمة نحيا به عقيدة وفقها وأخلاقا وتزكية إلى غير ذلك وشرائع، إلا أننا نضيف في هذا العصر، عصر العلم، ما يسمى بالأعجاز العلمي. فالقرآن الكريم معجز في رسمه، معجز في تلاوته، معجز في علمه، أمور العلمية، وهو كتاب العلم. القرآن الكريم كتاب علم. اقرأ أول آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام. أيضا في تاريخه، في الأمور التاريخية كما تفضل الدكتور، كتاب كهذا حري بنا أن نتمسك به أشد أنواع التمسك، مستمسكون بهذا الكتاب العزيز كي نحيا به كما حي الأولون، كي نعز به كما عز أجدادنا الأوائل لما تمسكوا وأحسنوا التمسك والتماسك بهذا الكتاب العزيز. نسأل الله سبحانه وتعالى عودة حميدة لنا جميعا إلى كتاب الله وإلى هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، اللهم آمين. وفي الختام نكرر شكرنا لفضيلة الأستاذ الدكتور، ونشكر دار الفتوى على رعايتها دائما لهذه المناسبات ولهذه المحاضرات، كما نخص بالشكر الجمعية التي تعنى دائما باستضافة أهل العلم والفضل، جمعية العزم والسعادة، نشكرهم جميعا أبلغ شكر وأعذبه وأطهره. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.